بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى المجلس الرابع من المجالس التي عقدها ابن رجب رحمه الله تعالى، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقي، في كتابه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. فقال المجلس الرابع في ذكر العشر الأواخر من رمضان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وفي رواية لمسلم عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر. أقول هذا الموسم، موسم شهر رمضان المبارك، من بركته أن خص الله عز وجل فيه العشر الأواخر بمزيد عمل وأجر. ولذلك المحروم حقا من حرم خير هذا الشهر في أيام معلومات معدودات قلائل. يكسب العبد فيها حسنات عظيمة، ويرتقي في درجات كبيرة عالية. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه يغتنم هذا الموسم. تقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. تقول: كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، لأنه يعلم صلوات الله وسلامه عليه مقدار الأجر العظيم الذي يكسبه المسلم في هذا الموسم عموما وفي العشر الأواخر خصوصا، وفيه ليلة القدر، وسيأتي الكلام عليها في المجالس التالية بإذن الله تعالى. ما الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن رجب: فمنها إحياء الليل. فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله، ويحتمل أن يريد بإحياء الليل إحياء غالبه. وقد روي عن بعض المتقدمين من بني هاشم ظنه الراوي أبا جعفر محمد بن علي أنه فسر ذلك بإحياء نصف الليل، وقال: من أحيا نصف الليل فقد أحيا الليل. وقد سبق مثل هذا في قول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم إلا قليلا. ويؤيده ما في صحيح مسلم عن عائشة قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. وذكر بعض الشافعية في إحياء ليلتي العيدين أنه تحصل فضيلة الإحياء بمعظم الليل، قال: وقيل تحصل بساعة. وقد نقل الشافعي في الأم عن جماعة من خيار أهل المدينة ما يؤيده، ونقل بعض أصحابه عن ابن عباس أن إحياءها يحصل بأن يصلي العشاء في جماعة، ويعزم على أن يصلي الصبح في جماعة. قال مالك في الموطأ: بلغني أن ابن المسيب قال: من شهد العشاء ليلة القدر يعني في جماعة فقد أخذ بحظه منها. وكذا قال الشافعي في القديم: من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. الذي أقوله الذي يظهر والله أعلم أن المراد بإحياء الليل إحياء أغلبه وليس كله. فلما جاء أولئكم الرهط يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم: أما أنا فأصوم فأصلي ولا أنام. قال الثاني: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. قال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. لم يرتضي النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم. قال: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصلي وأنام. فكان صلى الله عليه وسلم في عبادته يسلك مسلك الوسطية والاعتدال. فلربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، أو لنفسك عليك حقا. هذه القاعدة التي ينطلق منها، ويؤيده ما في صحيح مسلم اللي أشار له المصنف رحمه الله بقوله قالت ما عن عائشة قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. لكن كان يجتهد في هذا القيام ما لا يجتهد في غيره صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكره من إحياء ليلتي العيد فهذا لم يرد النص على مشروعيته أن تخص ليلة عيد الفطر وعيد الأضحى بمزيد اجتهاد وعبادة، دون أن يكون هذا في عمله الذي تعوده. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو نذر قيام ليلة القدر لزمه أن يقوم من ليالي شهر رمضان ما يتيقن به قيامها. فمن قال من العلماء إنها في جميع الشهر يقول يلزمه قيام جميع ليالي الشهر، ومن قال هي في النصف الأخير من الشهر قال يلزمه قيام ليالي النصف الأخير منه، ومن قال هي في العشر الأواخر من الشهر قال يلزمه قيام ليالي العشر كلها، وهو قول أصحابنا. وإن كان نذره كذلك وقد مضى بعض ليالي الشهر، يعني نذر أن يقوم ليلة القدر وقد قام من العشر بعض لياليه، يقول ابن رجب: فإن قلنا إنها لا تنتقل في العشر أجزأه من نذره أن يقوم ما بقي من ليالي العشر، ويقوم من عام قابل من أول العشر إلى وقت نذره. فانظر إلى فقه الفقيه في فتواه. وإن قلنا إنها تنتقل في العشر لم يخرج من نذره بدون قيام ليالي العشر كلها بعد عام نذره، بعد عام نذره. فقسمها إلى حالين: إذا قلنا أن ليلة القدر لا تنتقل في العشر وإنما هي ثابتة، ماذا يفعل؟ يقوم ما بقي من ليالي العشر، يعني مثلا قام إلى نذر في ليلة 23 فيكمل 23 إلى آخر الشهر، والعام القادم من رمضان من ليلة 21 يكمل. وإن قلنا أنها تنتقل في العشر لم يخرج من نذره، بل يلزمه أن يقوم ليالي العشر من العام المقبل في رمضان. قال: ولو نذر قيام ليلة غير معينة لزمه قيام ليلة تامة، فإن قام نصف ليلة ثم نام أجزأه أن يقوم من ليلة أخرى نصفها. قاله الأوزاعي، نقله عنه الوليد بن مسلم في كتاب النذور، وهو شبيه بقول من قال من أصحابنا وغيرهم: إن الكفارة يجزئ فيها أن يعتق نصفي رقبتين. قد يقول الإنسان كيف يعتق نصف رقبة؟ الجواب الرقبة قد يشترك فيها، أنا وأنت نمتلك رقبة واحدة، فأنا لي نصفها وأنت لك نصفها. طيب وأنا عندي رقبة أخرى كذلك أشترك فيها مع غيري، فبناء على هذا القول أن أعتق هذا النصف وأعتق النصف الآخر من الرقبتين، فأكون قد اعتقت رقبة واحدة على هذا القول. يقول ابن رجب: ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيره من الليالي. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بهم ليلة 23 و 25 و 27 ذكر أنه دعا أهله ونساءه ليلة 27 خاصة، وهذا يدل على أنه يتأكد إيقاظهم في آكد الأوتار التي ترجى فيها ليلة القدر. قال سفيان الثوري: أحب أو أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق فاطمة وعليا ليلا، فاطمة ابنته وعليا ابن أبي طالب ليلا، فيقول لهما: ألا تقومان فتصليان؟ وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كانت امرأة حبيب أبي محمد تقول له بالليل: قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزادنا قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا. أقول لذلك إخواني الأفاضل إن من أخص أعمالي شهر رمضان المبارك قيام الليل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد شرع الله عز وجل صلاة التراويح التي نحن أسميناها صلاة التراويح أو صلاة القيام في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها لوحده وصلاها بأصحابه في بضع ليالي، وكذلك كان الأمر في عهد أبي بكر، ثم كان الأمر في عهد عمر رضي الله عنه أن جمع الناس للصلاة على إمام واحد، فلا يضيعن أحد هذا الموسم بالتنزه والذهاب للأسواق وكثرة الأشغال الدنيوية، فإنها والله لا تنقضي، والتحجج بالشغل وأني مشغول. وأذكر فيما أذكر أن حدثني أحد الإخوة في واقعة فيها حكمة من أحد كبار السن، يقول: خرجت بعد صلاة العصر من المسجد فمررت على رجل كبير في السن قد جلس عند باب بيته، أعرفه ويعرفني، فقلت له: السلام عليك يا عم. قال: وعليك السلام، تعال واشرب القهوة معي. فقلت له: يا عم إني مشغول. فقال له: يا بني، كل الذين ماتوا لم ينهوا شغلهم. وبالفعل كلامه صحيح، نتعذر بالأشغال وننسى بعض الأمور المهمة وبعض الأولويات. موسم مثل هذا يترك لأشغال قد يقوم بها غيرك، أو يمكن أن تؤجل، أو ينطبق على بعضهم عبارة مشغول بلا شغل، وإنما قد أشغل نفسه بما لا يعود عليه بنفع ولا بفائدة. ثم قال: ومنها، يقول ابن رجب: ومنها أي من الأعمال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد بها في العشر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر. قال: واختلفوا في في تفسيره، فمنهم من قال هو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة، كما يقال فلان يشد وسطه ويسعى في ذلك، وهذا فيه نظر، فإنها قالت جد وشد المئزر، فعطف شد المئزر على جده، على جده وليس جده، أخطأ، فعطفت شد المئزر على جده. ونحن نقول نعلم أن الواو تقتضي المغايرة. ثم قال والصحيح أن المراد اعتزاله للنساء، وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون ومنهم الثوري. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يعتكف العشر الأواخر، والمعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص والإجماع. وقد قال طائفة من السلف في تفسير قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إنه طلب ليلة القدر، والمعنى في ذلك أن الله تعالى لما أباح مباشرة النساء في ليالي الصيام إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر بقوله فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم، ففسروا قوله ما كتب الله لكم أي طلبوا ليلة القدر. فيقول والمعنى في ذلك أن الله تعالى لما أباح مباشرة النساء في ليالي الصيام أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر، لئلا يشتغل المسلمون في طول الليالي في طول ليالي الشهر بالاستمتاع المباح فيفوتهم طلب ليلة القدر، فأمر مع ذلك بطلب ليلة القدر بالتهجد من الليل خصوصا في الليالي المرجو فيها ليلة القدر. فمن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب من أهله في العشرين من رمضان ثم يعتزل نساءه ويتفرغ لطلب ليلة القدر في العشر الأواخر. أقول هنا أنبه لأمر، وهو أن من لم يكن معتكفا فلا يلزمه اعتزال زوجاته، والذي يعتزل الزوجات هو من كان معتكفا، أما من كان في بيته وكان مجتهدا في العبادة فلو قارب أهله فلا يضره ذلك. قال ومنها تأخيره للفطور إلى السحر، ولكن أقول هذا لم يصح فيه حديث ولا أثر. قال ابن رجب روي عنه من حديث عائشة وأنس أنه صلى الله عليه وسلم كان في ليالي العشر يجعل عشاءه سحورا، ولكن حديث عائشة منكر الإسناد، وحديث أنس كذلك لم يصح. قال وفي الصحيحين ما يشهد لهذه الروايات، ففيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله؟ قال وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، أي هلال شوال، فقال لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا، فهذا يدل على أنه واصل بالناس في آخر الشهر. وروى عاصم بن كليب عن أبي عن أبي هريرة قال ما واصل النبي صلى الله عليه وسلم وصالكم قط غير أنه قد أخر الفطر إلى السحر، وإسناده لا بأس به. وخرج الإمام أحمد من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل إلى السحر. وخرج ابن جرير الطبري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل إلى السحر، ففعل ذلك بعض أصحابه فنهاه، فقال أنت تفعل ذلك؟ قال إنكم لستم مثلي، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. قال المحقق شاذ بهذا التمام. قال العسقلاني في الفتح بن حجر المحفوظ من حديث أبي صالح إطلاق النهي عن الوصال دون تقييد بالسحر، ولذلك اتفق عليه جميع الرواة عن أبي هريرة، فرواية عبيدة هذه شاذة، فزيادة إلى السحر تفرد بها عبيدة بن حميد دون سائر الرواة عن الأعمش وعن أبي صالح، وهي زيادة تخالف إذنه صلى الله عليه وسلم بالوصال إلى السحر. ثم قال ابن رجب: وزعم ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواصل في صيامه إلا إلى السحر خاصة، وأن ذلك يجوز لمن قوي عليه ويكره لغيره، وأنكر أن يكون استدامة الصيام في الليل كله طاعة عند أحد من العلماء. قال: وإنما كان يمسك بعضهم لمعنى آخر غير الصيام، إما ليكون أنشط له على العبادة، أو إيثارا بطعامه على نفسه، أو لخوف مقلق منعه طعامه، أو نحو ذلك. ومقتضى كلامه أن من واصل ولم يفطر ليكون أنشط له على العبادة، من غير أن يعتقد أن إمساك الليل قربة أنه جائز. وإن أمسك تعبدا بالمواصلة فإن كان إلى السحر وقوي عليه لم يكره وإلا كره. ولذلك قال أحمد وإسحاق: لا يكره الوصال إلى السحر. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. وظاهر هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يواصل الليل كله. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لأنه رآه أنشط له على الاجتهاد في ليالي العشر، ولم يكن ذلك مضعفا له عن العمل، فإن الله كان يطعمه ويسقيه، واختلف في معنى إطعامه، فقيل إنه كان يؤتى بطعام من الجنة يأكله، وفي هذا نظر، فإنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا، وقد أقرهم على قولهم له إنك تواصل. لكن روى عبد الرزاق في كتابه عن ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا: فإنك تواصل. قال: وما يدريكم، لعل ربي يطعمني ويسقيني. وهذا مرسل. وفي رواية لمسلم من حديث أنس: إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وإنما قال: ظل يفعل كذا إذا كان نهارا، ولو كان أكلا حقيقيا كان منافيا للصيام. والصحيح أنه إشارة إلى ما كان الله تعالى يفتحه عليه في صيامه وخلوته بربه لمناجاته وذكره من مواد أنسه ونفحات قدسه، فكان يرد بذلك على قلبه من المعارف الإلهية والمنح الربانية ما يغذيه ويغنيه عن الطعام والشراب. الذكر قوت قلوب العارفين، يغنيهم عن الطعام والشراب. ولما جاع المجتهدون شبعوا من طعام المناجاة، فأف لمن باع لذة المناجاة بفضل لقمة. ويتأكد تأخير الفطر في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وأذن فيه لمن أراد إلى السحر لمن لم يكن يضعفه، أما أن يواصل دون إفطار فهذا منهي عنه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الوصال، وبعضهم إلى كراهته. ومن أراد أن يتعبد كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم فليلزم هديه، فإن الوصال بهذه الصورة كما يظهر من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم لحبهم للعبادة والتقرب والطاعة، كانوا يريدون أن يكونوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته. قال: ومنها اغتساله بين العشاءين. قال: وقد تقدم في حديث عائشة: واغتسل بين الأذانين. أقول: لكن الحديث غير صحيح، والمراد أذان المغرب والعشاء. وروي من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بين العشاءين في كل ليلة، يعني من العشر الأواخر، وفي إسناده ضعف. وقال ابن جريج كانوا يستحب وقال ابن جرير كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر، وكان النخعي يغتسل في العشر كل ليلة، ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر، فأمر زر بن حبيش بالاغتسال ليلة 27 من رمضان. وروي عن أنس أنه كان إذا كان ليلة 24 من رمضان اغتسل وتطيب ولبس حلة إزارا ورداء، فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل. وكان أيوب السختياني يغتسل ليلة 23 و24 ويلبس ثوبين جديدين ويستجمر، ويقول ليلة 23 هي ليلة أهل المدينة التي تليها ليلتنا، يعني البصريين. وقال حماد بن سلمة كان ثابت البناني وحميد الطويل يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبون المسجد بالنضوح والدخنة في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. وقال ثابت البناني كان لتميم الداري حلة اشتراها بألف درهم كان يلبسها في الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر. قال ابن رجب فتبين بهذا أنه يستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتزين والتطيب بالغسل والطيب واللباس الحسن، كما يشرع ذلك في الجمع والأعياد، وكذلك يشرع أخذ الزينة بالثياب في سائر الصلوات، كما قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال ابن عمر الله أحق أن يتزين له، ويروى عنه مرفوعا، لكن الصحيح أنه موقوف ولا يصح مرفوعا. أما قوله يستحب في الليالي التي ترجى في ليلة القدر هذا يحتاج إلى نص، ولكن لا نص على ذلك إلا إذا ثبت ذلك عن الصحابة. ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزين الباطن بالتوبة والإنابة إلى الله وتطهيره من أدناس الذنوب وأوضارها، فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني شيئا، وهذا كلام ماتع من ابن رجب. قال ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزين الباطن بالتوبة والإنابة إلى الله وتطهيره من أدناس الذنوب وأوضارها، فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني شيئا. قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لا يصلح لمناجاة الملوك في الخلوات إلا من زين ظاهره وباطنه وطهرهما، خصوصا ملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى، وهو لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فمن وقف بين يديه فليزين له ظاهره باللباس وباطنه باللباس التقوى. ولذلك إخواني الأفاضل كان من أهم مقاصد الصيام تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى ما هي؟ ليس فقط مجرد فعل، التقوى إصلاح للظاهر والباطن. ولذلك التقوى تتعلق حتى بالقلب، حتى ما يكون في القلب. فالذي يقرأ سورة البقرة يجد أن الله سبحانه وتعالى جعل من صفات المتقين العقيدة الصحيحة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، والإيمان بالغيب محلها القلب. فمن صفاتهم أنهم قد أصلحوا قلوبهم وأصلحوا سرائرهم. أكتفي بهذا القدر و لم يبقى إلا عبادة واحدة حتى لا نجعلها في درس المستقل، وهي الاعتكاف، نكملها. قال ومنها الاعتكاف. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20. وإنما كان يعتكف صلى الله عليه وسلم في هذه العشر التي يطلب فيها ليلة القدر قطعا لأشغاله وتفريغا لباله وتخليا لمناجاة ربه وذكره ودعائه. وكان صلى الله عليه وسلم يحتجر حصيرا يتخلى فيها عن الناس فلا يخالطهم ولا يشتغل بهم، فكيف اليوم إخواني الأفاضل واللي يشتغل بالواتساب ويشتغل بوسائل التواصل وتويتر وغيرها من الأمور التي لا تسمى ولا تغني من جوع عن طاعة ربه وعن الإقبال عليه؟ ولهذا ذهب الإمام أحمد يقول ابن رجب إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس حتى ولا لتعليم علم أو إقراء قرآن، بل الأفضل له الانفراد بنفسه والتخلي بمناجاة ربه وذكره ودعائه. دخلت مرة على بعض المعتكفين فوجدتهم نياما، ما لهذا شرع الاعتكاف؟ ما شرع الاعتكاف للنوم، بل دخلنا نصلي القيام مرة في بعض المساجد فوجدت الناس بعضهم بعض المعتكفين نياما والإمام يصلي القيام. يقول ابن رجب وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية، وإنما يكون في المساجد لئلا يترك به الجمع والجماعات، فإن الخلوة القاطعة عن الجمع والجماعات منهي عنها. وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة والجماعة، قال هو في النار. فالخلوة المشروعة لهذه الأمة هي الاعتكاف في المساجد، خصوصا في شهر رمضان، خصوصا في العشر الأواخر منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه. فمعنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال. كان بعضهم لا يزال منفردا في بيته خاليا بربه، فقيل له أما تستوحش؟ قال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني. هذا معنى الاعتكاف. قال فمعنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق أي عن المخلوقين للاتصال بخدمة الخالق، وذلك بأن يتفرغ في هذه المدة الزمنية في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى لذكر الله عز وجل والتفكر ومحاسبة النفس والعبادة وصلاة النوافل وذكر الله عز وجل وتذكر الجنة والنار والموت وما بعدها. فهذه الفترة فترة مهمة يحتاجها المسلم، وهذا الاعتكاف أفضل مما يسمونه اليوم بالتأمل، يحتاج إلى جلسة تأمل، والتأمل يؤدي إلى حرق سعرات حرارية، والتأمل يزيد من قابلية الجسم لكذا وكذا، وهذا التأمل مأخوذ من بعض الملل الأخرى وبعض العادات الدينية غير الصحيحة. فعندنا الاعتكاف وعندنا التدبر وعندنا التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، فهذا أفضل مما يسمى اليوم بالتأمل ورياضة التأمل الروحية ورياضة اليوغا وغير ذلك مما يذكرونه في بعض رياضاتهم. ثم قال يا ليلة القدر للعابدين اشهدي، يا أقدام القانتين اركعي لربك واسجدي، يا ألسنة السائلين جدي في المسألة واجتهدي، ليلة القدر عند المحبين ليلة الحظوة بأنس مولاهم وقربه، وإنما يفرون من ليالي البعد والهجر، يا من ضاع عمره في لا شيء استدرك ما فاتك في ليلة القدر فإنها تحسب بالعمر. قال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال النخعي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي المسند والنسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال جويبر قلت للضحاك أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم لهم في ليلة القدر نصيب؟ قال نعم، كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر. إخواني المعول على القبول لا على الاجتهاد، والاعتبار بسير القلوب لا بعمل الأبدان. رب قائم حظه من قيامه السهر، كم من قائم محروم ومن نائم مرحوم، هذا نام وقلبه ذاكر وهذا قام وقلبه فاجر. لكن العبد مأمور بالسعي في اكتساب الخيرات والاجتهاد في الأعمال الصالحات، وكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالمبادرة المبادرة إلى اغتنام العمل فيما بقي من الشهر، فعسى أن يستدرك به ما فات من ضياع العمر. انتهى كلامه يرحمه الله تعالى، ونقف عند هذا الحد، ونستكمل إن شاء الله تعالى المجلس الخامس في ذكر السبع الأواخر من رمضان. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.